السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتأتي هذه الجهود المباركة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رأسها معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ جزاه الله خيرا، ووكالة الدعوة وإدارة فرع منطقة مكة، لهذه البرامج التي تثري المجتمع بالمعلومات الدينية والقيام بدور المسجد وما يجب على طلبة العلم من بث الوعي في الناس. فعلى بركة الله نبدأ. نعم، هناك بحث أمس بعض الإخوة، هنا أتى بعضهم بما أتى به، الذي عنده بحث يقدم بحثه. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة العبودية، قال: ومن لم يكن خالصا لله عبدا له، قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، وإلا كان مشركا. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: كل حزب بما لديهم فرحون. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين، أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.
وهذه بركة من الله عز وجل في ذرية إبراهيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ولذلك أثر صلاح الآباء على الأبناء معلوم، وكان أبوهما صالحا. فنسأل الله يصلحنا، يصلح ذريتنا، يبارك في الجميع، ويكفينا وإياكم شرور أنفسنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم.
هكذا أيضا أهل الشر النار تورث الرماد، وذرية أهل الشر شر، وقد يخرج من الصالحين في ذريتهم ابتلاء وامتحان من الله شر، مثل نوح عليه السلام ابنه: يا بني اركب معنا، ما ركب، سآوي إلى جبل يعصمني، إلى أن دعا ربه إنه ابني من أهلي، قال إنه عمل غير صالح. قد يحصل أيضا نتاج أئمة في الضلال ذرية تهتدي، وهكذا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المغرب.
إبراهيم عليه السلام أبوه كافر وعدو.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة.
ما يحبه الله ويرضاه أو ما قدره وقضاه، ما قدره وقضاه هذا الأمر الكوني قبل أن يخلق الله الخلق، أما ما يحبه الله ويرضاه فقد أمر به رسله أن يعلم الناس، وهو الذي أكمل الله به الشريعة، أما أحبه ورضيه هو الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، هذا الذي رضيه الله عز وجل. العبد لا يعلم ما كتب الله في سر غيبه، ولكنه يعلم حكم الله في هذا، فأنت محاسب على هذا عندما تتخلف عن هذا. لا يأتي إنسان يقول: كتب الله علي أن أقع في الحرام، هذا أمر كتبه الله علي. قبل أن تعلم بأن الله كتب هذا، هل فعلت هذا باختيار ومشيئة وإرادة؟ لا مفر، فسيقول نعم، فإن الله يحاسبك على هذه. وأما الغيب أنت لا تعلم الغيب، لكن يحاسبك على مشيئتك وإرادتك وفعلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وقدرة في الاختيار. أما ما لا اختيار للإنسان فيه فهو أمر ليس في مقدوره وليس في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر الذي ليس في وسع الإنسان مما ليس فيه الاختيار، إنما سير الله على ذلك أقدار تحصل: المرض، العافية، المصائب، الخسائر، الأرباح، مين فيدك؟ ليس أمرها لك. لكن أنا أريد هذه العلبة أم أريد هذه العلبة، أكل من هذا أم أكل من هذا الإناء، هذا اختيار. أما ما ليس لك فيه اختيار، العافية والصحة والذرية، صلاحها ذكر أو أنثى، وهكذا. فلا يأتي الإنسان فيما ليس فيه اختيار ويقول كما قالت الكفار: لو شاء الله ما كفرنا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا، ويقول: محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكميله وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل عليه السلام يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. فأما الأول
يعني الإضمحلال وذهاب الشيء ولا يبقى منه شيء، هذا معنى الفناء وهو مصطلح صوفي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا
يصنف على الفناء الشرعي، يعني ما يريده الشرع، وهناك فناء السوى وفناء الوجود. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه،
وهذا ذاق طعم الإيمان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره، وباطن الدين وظاهره.
قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلوب مبنية على خلوها من الشرك ومن الشك ومن الشقاق والنفاق، هذه سلامة القلوب من حيث الاعتقاد، ومن حيث الفعل سلامتها من الأهواء والبدع، فقد تحكمت فيها السنة والاتباع، سلامتها من الآثام والدغل والغل والحقد والحسد والضغينة والكبرياء والاستعلاء، هذه من جهة السلوكيات والأخلاقيات، فيكون سالما من الشركيات والبدع والأهواء من شهوات وشبهات. هذا هو القلب السليم الذي ينفع صاحبه، وهذه السلامة نجاه عند الله عز وجل. فقد يكون الإنسان من جهة العضوية قلبه مريض، يأخذ علاجات في الدنيا، لكنه سليم، سليم لخلوه مما سبق ذكره مما يعاب به سلامة القلب. ولربما كان من جهة العضوية قلب لا مرض فيه، لكنه غير سليم من جهة الأشياء المخالفة للعقائد. فسلامة القلب التي تنجي العبد يوم القيامة عندما يكون سليم من الشرك والشك والنفاق وسيء الأخلاق والحقد والغل والكبرياء والأهواء والشهوات والشبهات. نسأل الله يرزقنا سلامة قلوبنا. ولذلك من جهة الأخلاقيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. ما معنى وحر الصدر؟ يعني أدغاله وحقده وحسده وكيده ومكره. الصيام يهذب. ألا ترى ما يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى قمة هذه الأشياء، امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي، يكون بينك وقاية من عذاب الله ولعنته وسخطه، يفعل ما أمر وترك ما نهى، ألا تفقد حيث أمرك وألا ترى حيث نهاك. هذا معنى التقوى، وهو ثمرة من ثمرات صلاح القلوب. فهذه العبادات لها آثار، يمحو الله بها الذنوب، الوضوء فتذهب خطاياه التي بطشتها يداه، وما من جارحة يمارس فيها هذا الوضوء إلا ويذهب عنها ما قد مارست من الآثام. الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينها، الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينها، العمرة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينها، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والصوم لي وأنا أجزي به. خيرات في ممارسة العبادات من أسباب سلامة القلوب. اجتهد، اجتهد على نفسك. بعض الناس يجتهد على نفسه بما يسمون في علم الإدارة تطوير الذات، دورات تدريبية ويقرأ المهارات ويقرأ فنون العمل. أيضا العاقل الحصيف يبدأ يعتني بنفسه، كما قال الشاعر: لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. شغالك إصلاح نفسك أعظم تجارة مع الله. إصلاحك لزوجك وهل بيتك من أعظم التجارة مع الله. إصلاحك لذريتك من أعظم التجارات والأرباح. لذلك اهتم لمن تجب عليك ولايته: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تجد بعض الناس يهتم بالآخرين وقد نسي بيته، نسي من يجب عليه إصلاحه، وهذا كمن يزيل الذباب على الناس والعقرب عند قدمه. اهتم بنفسك ببعد الأذى عنك وعن من تجب عليك ولايته، من أهل البيت، من أهلك. هذه هي أمور يصلح الله بها حال الإنسان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط جذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون إلا به، كما قيل في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر. قال: وهذا كثير يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. إذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات المعبد مما سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى، والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي، قال: غبت بك عني فظننت أني أنك أنا.
هذه صفصطة يقولها الصوفية، أن الإنسان يصيبه حالة من فناء السواء، هذا تأثر به بعض المسلمين مما يمارسه بعض الهنادكة أو غيرهم، ويذكر عن بعضهم أنه لا يشعر بما حوله ولا يشعر بهذه الأشياء. نعم، يصيب الإنسان إذا أصابه هم بما يسمى بالذهول فلا يدرك ما حوله، وهذا حالة لا تعتبر من الكمالات. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية خضوعه وخشوعه بين يدي ربه وهو يصلي يخفف صلاته لبكاء الصبي، يسمع الصبي اللي يبكي عند أمه فيخفف صلاته من أجل أمه ما تنشغل به، وهو في عبادته مع ربه، وهو أكمل وأكثر عباد الله خشوعا لله وحبا لله وتذللا واطراحا بين يديه. هذا هو المفهوم الصحيح لمسألة حقيقة التعبد والعبادة، أن الإنسان يعبد ربه ولكن يدرك ما حوله. أما ما يسمى بفناء السوى فهدي النبي أكمل هدي، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريقة، فبه نهتدي وبه نقتدي. وأما ما يقال أن صلى وانهدم المسجد وما شعر بشيء، ذهبت هذه الأشياء وما شعر بشيء، والله مهما قيل ليس هناك أكمل ولا أخشع من عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعبد ربه ويشعر ما حوله، يشعر ما حوله وما يحصل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الموضع زلت فيه أقوام.
أي والله زلت فيها أقوام، أناس انحرفت في المفهوم والمدلول فوقعت فيما وقعت فيه الصوفية في فناء السوى، بل فناء الوجود، لا يرى نفسه إلا الله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفسه.
وهذه الفرقة الضالة يسمونها فرقة الاتحادية. الاتحادية أي اتحد الناسوت في اللاهوت، وهذا تأثر بالمدارس النصرانية، وهناك أخطر منها وهي فرقة الحلولية، أنه حل ذات الإله في هذه المخلوقات فأصبح المخلوق خالق. وهذه مدارس، منها ابن العربي، منها ابن الحلاج، منها ابن سبعين، منها علماء مرت بهم من أهل الفلسفة الذين عند بعض الناس اليوم يعظمونهم، وهم زنادقة يقول: ما في الجبة إلا الله، احمد الله على صحيح الاعتقاد.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدا، وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي، وهذا الفناء كله فيه نقص. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين.
اسمع بارك الله فيك، هدي السلف في عملية التربية والتلقين، أول ما يضربون المثل بالأوائل. هنا انتقل إلى من؟ إلى الصف الأول. من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الذين يهتدى ويقتدى بهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لم يقعوا في هذا الفناء، فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة.
وما بعد الصحابة مما يمارسون ليس مما أمرنا بالاتباع، إنما أمرنا بأن نهتدي بالنبي وأن نتبع من بعده، كما قال رسول الله في التفرق والاختلاف، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم أكمل بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث الآخر قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من الذي حكم على الفرق والجماعات بالنار؟ هل هم العلماء؟ صاحب الشريعة. قال: كلها في النار. فقام الصحابة فسألوا عن الناجي كيف نجى، ما سألوا عن الهالك كيف هالك. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السلام ذاك اليوم. فهم المسار الصحيح ووحدة القياس لما نمارس، فننظر ماذا فعلوا فنفعل، ماذا قالوا فنقول، حتى العقائد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن أتوا بشيء ما آمنتم به ضلوا، ما هو هداية. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل في عدم منازعة الحق؟ قال: ومن يشاقق الرسول، وهذه السنة، من بعد ما تبين له الهدى، وهذا القرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنين في وقته؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتبه، فالأمر محسوم، ليس الأمر هكذا سبهللا، الكل يريد أن يبحث ولا يعرف المسار. المسار واضح، وأخبر أن الناس ستفترق، ودلهم على الطريق الصحيح، ودلهم على النجاة. الإنسان يسلك الأمر ويلزمه، فاستقم كما أمرت، فلزوم الأمر واجب شرعي وليس اختيار شخصي، ومن تخلف عن الأمر فهو تحت الوعيد. ما الدليل على هذا؟ اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أكمل، ها؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن لزموا أمره سلموا من الفتن والعذاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت.
نعم نعم، تصيب الإنسان حالات من السكون، تصيب الإنسان حالات من الخشوع، تصيب الإنسان حالات من التذلل والخوف والرجاء والبكاء، لكن لا تصيبه ذهاب العقل. ذهاب العقل يفسد العبادة، انتبهتم؟ ذهاب العقل يفسد العبادة، فوجود العقل شرط في صحة تعبد.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل
ما يغيب عقلها اللي مهو بصاحي، ما يغيب عقلها للذي أصيبه الجنون. والدين يزيد الإنسان ثبات، ما يوقع في الجنون، لا، زيد ثبات ورسوخ وهدوء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه ميزتهم، أهل اتزان، أهل هدوء، أهل الصلاح، أهل ثبات، أهل تؤدة. نعم،
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه
الحقيقة كل ما ذكر من مبطلات العبادة، ليس مما يمتدح به المتعبد، إنما يقال له أعد أعد.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فإن الصحابة،
لا، يقال له أعد أي عبادتك وليس أعد القراءة. بارك الله فيك،
أحسن الله إليكم.
نعم،
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: أو يحصل له غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته.
ولذلك عند الصوفية عندهم عبارة سكر في حب الإله، هذا كله ما كان يعرفه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشرة المبشرين بالجنة ولا أهل بدر ولا المهاجرين ولا الأنصار حتى يقولوا بمثل هذا. نعم،
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. وهذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان. ونبينا
هذه الحقيقة نجعلها في الدرس القادم. الكتاب اللي بعده. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
اللي
أجمعين.
كتبوا بحوث، في أحد منهم توه كاتبها الآن؟ اللي توه كاتبها الآن ارفع يدك. غير الثلاثة، في غير محز اللي توه كاتبها الآن، أنت توه كاتبها الآن، تعال خذ من كل كتاب نسخة. ها، في إجابة اللي توه كاتب إجابته يجي يأخذ كتب، اقرأ، خذ من كل عنوان نسخة. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين.
آمين.
أما بعد، فقال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي.
نعم.
قال
هذا ذكرناه بالأمس، وذكرنا مسألة في صيام أيام التشريق، فمن يفصل لنا فيها؟ ذكرنا مسألة، تأخذ نسختين خلاص، هو نفسه، بارك الله فيك. ها، لا أنا أتكلم على أيام التشريق. ها، عندك ايش عندك؟ لو كاتبها اليوم ولا أمس كاتبها؟ في المنزل استريح، اكتبه في المنزل وراجعها، ولهم جوائز، واللي اكتبوها الآن خذوا جوائزهم. ها، ارفع صوتك على خشم. أحسنت، أعطوه النسخة هذه. أكمل. هذا بالنسبة لأيام التشريق، وقلنا هي لماذا سميت أيام التشريق أيام التشريق؟ ها؟ ما أسمعك. كانوا إذا ذبحوا الأضاحي قطعوا اللحم، قددوه المقدد، وشرقوه للشمس، وملحوه حتى ييبس وأصبح قديد له اللحم، وسميت أيام التشريق بوصف الفعل فيها، فأخذت الاسم أيام التشريق، إنه كان يشرق فيها اللحم. وش معنى يشرق؟ حتى تشرق عليه الشمس، وقليل من يفعل هذا، وفي بعض البلدان يعملون هذا، ويسمونه خليع، يسمون هذا المقدد يسمونه خليع. نعم. فيه لها سامي بعد غير اسم قديد محشوش، دامه محشوش خذاك عطوه. في غير المحشوش شيء؟ ها ها ما تعرفها، نقلتها كذا. هو وش قال؟ عطني فك معروفة. وش قال؟ الدشطة، الدشطة بالرام مو ب إيه، عطه، بارك الله فيك. نعم. ها، شو اسمه؟ وين؟ أي بلد يسمونه إيش؟ كفر. إيه، ها، عطه العود. وأنت عطه اللي قال كفر، وينه؟ عطه العود اللي قال كفر، عطه. كتب انتهت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بعد في اسم ثاني له؟ ها، قديد، كلها قديد، عطه حتى لو مكرر معنه استاهل. ها، عطه اللي في الأخير، بثوب أسود أكثر. واصل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال معالي الوزير عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه النفس النفيسة،
صفحة 47، ارفع صوتك.
قال: فهذه
اقرب من الإذاعة، اقرب من الإذاعة، اتفهمك في الإذاعة، لأن الإذاعة صوتها محصور على اللي بس جالسين هنا. إذا قربت صار الصوت أعلى، صح ولا لا؟ بارك الله فيك، أقرب.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل، فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله.
اقرأ بحثك، فبحثك من أجود البحوث التي كتبت، اقرأه من كتابك. فهو عمل تشجير، عمل شجرة قسم فيها تقسيمات، كلام جميل، ابدأ فيها وعطنا التقسيم اللي ذكرته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: محاسبة النفس على نوعين، قبل العمل وبعد العمل.
هذا من جهة قبل وبعد.
فمن قبل العمل ذلك، وذلك على مراحل، كل مرحلة مبنية على ما قبلها. أولا يسأل نفسه: هل هذا العمل مقدور له أو غير مقدور له؟ فإن كانت هذه توقف عنه، وإن كانت الأولى انتقل إلى المرحلة التي بعدها، فيسأل: هل فعله خير له من تركه، أو تركه خير له من فعله؟ فإن كانت هذه توقف عنه، وإن كانت الأولى ينتقل إلى المرحلة الثالثة، ويسأل: هل الباعث عليه إرادة وجه الله، أو الباعث عليه إرادة غير وجه الله؟ فإن كانت هذه توقف عنه، وإن كانت الأولى انتقل إلى المرحلة الرابعة، فيسأل.
هو أرسلها لي وكان جهده فيها جميل. نعم،
أحسن الله إليكم. هل هو معان عليه أو غير معان عليه؟ فإن كانت هذه أمسك عنه، وإن كانت الأولى فيقدم عليه. فإذا حقق هذه المقامات الأربعة واجتمعت عنده فإنه منصور ولا يفوته النجاح.
أما بعد العمل
وهي ثلاثة أنواع: أولا محاسبتها على طاعة قصر فيها من حق الله، فإنه لم يوقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله في الطاعة يكون بمراعاة أمور.
حق الله فيها ستة أمور، ما هي؟
أولا الإخلاص في العمل، ثانيا النصيحة لله فيه، ثالثا متابعة الرسول فيه، رابعا شهود مشهد الإحسان فيه، خامسا
أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة والمشاهدة أثناء ممارسة العبادة.
خامسا شهود منة الله عليه فيه.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهو يشكر الله وهو يؤدي العبادة، تكون هذه حاضرة في ذهنه، لأن أناس كثير سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح، لماذا نقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا بحولنا ولا بقوتنا، نتينا فأجبنا، الحمد لك أنا عنتنا على أنفسنا، فكم سامع للندى حي على الصلاة حي على الفلاح وما أتى. هو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بك حولي وقوتي، فهو الذي أتى به وأجعله مع الجماعة، واركعوا مع الراكعين.
سادسا شهود تقصيره فيه.
استغفر الله أول ما ننتهي، هذا شهود التقصير في أداء العبادة، هذه تأتي كلها مكتملة، لكن تقسيمها وذكرها تنبيه لنا حتى نحن نحاسب أنفسنا. هذا كلها متى ترتقي النفوس؟ عندما تكون على محك المحاسبة. أما إذا أفلت لنفسه كل شيء فقد أفلس من أشياء كثيرة. نعم.
النوع الثاني محاسبة نفسه على عمل كان تركه خير له من فعله.
إذن محاسبة النفس بعد العمل في أمر أداه وشهد فيه الست مراحل، أو في أمر كان الخير تركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا حصل بعد ذلك. نعم.
النوع الثالث يحاسب نفسه على أمر معتاد أو مباح لما فعله.
هذا فيها مراجعة للنية، أنا فعلت هذا لماذا؟ أبحث ما عند الله ولا أبحث ما عند الناس؟ وهذه مراحل يمر بها الإنسان دون أن يكون فيها وقفة. لا هي وأنت عايش في حياتك هذه معك، وأنت عايش في حياتك هي معك، وهي لغة لوم النفس لذاتها، وهي مرحلة النفس اللوامة. فيبدأ الإنسان يلوم نفسه حتى ترتقي إلى مرحلة النفس إيش؟ النفيسة المطمئنة الراضية المرضية. نعم.
قال رحمه الله: جماع هذا كله أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، إن وجد نقصا تداركه إما بالقضاء أو بالإصلاح. ثانيا أن يحاسبها على المناهي، إذا ارتكبها تداركه بثلاث: بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحيات. ثالثا
يعني الصلاة إلى الصلاة، الصيام إلى الصيام، هكذا
يحاسبها على الغفلة، فإذا وقع فيها تداركها بالذكر والإقبال على الله.
هذا يزيل الغفلة، إذا أقبلت على الله زالت الغفلة. نعم.
رابعا يحاسبها على كلامه ومشيه وبطشه وسمعه، فيؤدبها بقوله: لما فعلته ولماذا أردته، وذلك بأن يجعل لنفسه ديوانان لما فعلته وكيف فعلته.
ما يحتاج يجعل نفسه دواوين، إنما يحاسب الإنسان نفسه ولا يكتب على نفسه، إنما يوقفها ويؤدبها ويربيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها ويزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. ها هي أيام رمضان بدأت تتصرم، فاغنم ليلة ونهارة في الخيرات والبر والأعمال الصالحة والتوبة. ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر؟ قد يكون هذا لعمل، قد يكون هذا لعلاج، قد يكون لطلب علم ليس عند أهل الإسلام، قد يكون يمثل دولتك العمل الدبلوماسي وهكذا. أما يرغب بلاد الإسلام على بلاد الكفر وهو من أهل الإسلام، لا، ما يتترك بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. أما بلدها التي ولد فيها وعاش فيها وجنسيته فيها، الحمد لله، هذا بلده الذي عاش فيه، سواء كان في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام. وإن استطاع أن يذهب إلى بلاد الإسلام فخير له، وإن لم يستطع فيظهر شعائر دينه، وإذا لم يستطع فيذهب إلى بلاد كفر يستطيع أن يظهر شعائر دينه، كما فعلت الصحابة في الهجرة الأولى، ذهبوا من بلاد الكفر مكة إلى بلاد الكفر الحبشة، لكن هناك لا يمانع من أهل الدين أن يقوموا بدينهم. فأول ما نصر الإسلام أفريقيا، إنها الحبشة هي أول من وقف مع المسلمين، وهذا تاريخ لا ينساه التاريخ، وموقف لا تنساه المواقف، وسابقة لم يسبق أحد قبلهم فيها، ويبقى لهم فيها فضلهم. كيف يكون الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وانتشار الزكام؟ فر من المجذوم، فرارك من الأسد، لكن من الذي أجزم الأول؟ من اللي جاب الزكام للأول؟ كلها من الله. أما الأخذ بالأسباب، مرت بنا جائحة كورونا وعرفنا الاحتياطات والوقاية، والإنسان يحصن نفسه، ولا يأتي الإنسان البلد التي فيها وباء، ومن كان في الوباء لا يخرج منها، كما هو فعل عمر لما قال في طاعون عمواس. ما حكم أخذ ماء زمزم وإخراجه؟ ماء زمزم الحكم متعلق به لا بمكانه، الحكم متعلق بماء زمزم، فإذا أخذ ماء زمزم لأي مكان وأي بلاد فلا بأس، فهو الحكم متعلق به. يقول: كيف أتفقه بالدين والدعوة إلى الله؟ تعلم قبل أن تتكلم. من أراد أن يتكلم قبل أن يتعلم بماذا سيتعلم؟ ولذلك الخيرية في التعلم والتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا تريد أن تعلم بدون أن تتعلم فبماذا ستتكلم؟ بالمنامات والقصص والخزعبلات. أما بالنسبة لزمزم فزمزم متعلق الماء، فالحكم حكم الماء. ولما سئل شيخنا وكنا في درس الشيخ عبد الجنباز وتكلم عن هذا فقال لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، الحكم متعلق في زمزم يا إخوة، فزمزم لما شرب له، ولم يخص مكان، ولم يخص زمن النبي أنها فقط في زمن النبي، ولم يخص أنها فقط في مكة. ها هي الآن تجذب مياه زمزم يوميا في المسجد النبوي وفي المسجد وفي المسجد الحرام. يقول ما على من يرتكب محظور من محظورات الإحرام متعمد عليه الفدية بحسب ما وقع فيه؟ أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ بلادنا ويحفظ جنودنا ويحفظ ولاة أمرنا ويحفظ كل من على ثرى المملكة العربية السعودية من مواطن أو مقيم أو زائر، ويحفظ بلاد المسلمين ويدحر أعداء الشريعة ويتولاهم الله عز وجل ويكفينا شرهم، به نصول وبه نجول وبه نقاتل وعليه نتوكل وعليه نعتمد، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد، وموعدنا غدا بعد العصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.